ما نسمع في شيء.
وقبل كان يسمع؟
قبل 3 دقائق بدأته يسمعك، يعني ناديت لأحمد قدامية
ايوه
وقبله نبيل بوزيد.
نعم صح. إذن آخر سؤال عندي، قلت هذا السؤال الذي سمعته، وهو: لا ينفع الدباغ إلا فيما ينفع فيه الذكاء، ما معناه؟ هذا آخر سؤال محمود.
معناه أن
قلت هذا آخر سؤال أم لا؟
لم أسمع السؤال هذا، لم أسمع.
السؤال هو: ينفع الدباغ إلا فيما تنفع فيه الذكاء، ما معناه؟
يعني معناه أن
أنا الآن
ما
أقول
يؤكل
لك،
لحمه.
هل هذا آخر سؤال أم عندنا أسئلة بعد؟
شيخنا جزاك الله خيرا، منذ دخلنا في باب الوضوء لم نجعل أي سؤال.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
آخر سؤال، الله أعلم، عن أنس أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر أسلم الحديث.
لا، ليس آخر حديث، أقصد آخر سؤال.
نعم، هذا آخر سؤال.
عرفت ما هو؟
عن أنس بن مالك أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر. أتمم الحديث واضبط بلسان الشكر وأشر إلى بعض ما أفاده من أحكام.
نعم صح. عن أنس بن مالك بن مالك رضي الله عنه أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر، أتمم الحديث واضبطه ببيان الشكل وأشر إلى بعض ما أفاده من أحكام. صحيح. نعم. إذن هذا إن شاء الله هو آخر سؤال من الأسئلة التي كنا، إذن نجيب عن الأسئلة. السؤال الأول منها: ما حكم استعمال آنية الكفار وما الشرط في استعمالها؟ وما الشرط في استعمالها؟ سليمان مشري، سمعت السؤال: ما حكم استعمال آنية الكفار وما الشرط في استعمالها؟
نعم، ما حكم استعمال آنية الكفار وما الشرط في استعمالها؟ حكمها الجواز، والشرط في استعمالها غسلها.
إذن والآن هنا هو ما يستعملون طبعا في أكلهم وشربهم ونحو ذلك، إنهم لا يتورعون ولا يتنزهون عن شرب وعن أكل ما يحرم، كأكل لحوم الخنزير وأكل السباع وأكل محرمات، ثم أيضا أوانيهم لا شك يستعملون طبعا فيها شرب الخمر وشرب كذلك ما لا يحل شربه من المشروبات المسكرة. نعم. والدليل على هذا الشرط هو حديث، نعم سليمان، حديث،
نعم، حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على امرأة يهودية فاغتسلوا من مذابتها كما قال.
نعم، ربما هنا نستعمل حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله تعالى عنه، قلت: يا رسول الله، إنا بأرض قوم أهل كتاب، أفنأكل في آنيتهم؟ قال: لا تأكلوا فيها إلا أن لا تجدوا غيرها، فاغسلوها وكلوا فيها. الحديث متفق عليه، هذا هو الحديث الذي يذكر هنا. عندما لا نجد غيرها نستعملها بعد الغسل، حتى نتأكد من طهارتها، لأن احتمال أن تكون ترسخت لمأكولاتهم المحرمة وبمشروباتهم كذلك، ولأجل ذلك إذا جاز لنا استعمالها أن نستعملها مع هذا التحرز. نعم. وأما ما أجبت به فهذا هو السؤال، ما الدليل على طهارة سؤر الكافر؟ ما الدليل على طهارة سؤر الكافر؟ طهر سحر. طهر سحر.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
شيخنا الله أعلم، حديث مزادة المشرك.
إذن أذكر الحديث أو أذكر أهم العبارات فيه.
أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه توضأوا من مزادة امرأة مشركة.
إذن هذا هو الحديث الذي نستدل به هنا، هو حديث عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه توضأوا من مزادة امرأة مشركة. ما معنى المزادة؟
الله أعلم، هنا قربة.
قربة، نعم. ومنه قول الشاعر: كأنهما مزادتا متعجل سريان لما تسلقا بدهان. كأنهما مزادتا متعجل سريان لما تسلقا بدهان. إذن المزادة هي القربة، ولا تسلم القربة من أن يكون فيها، وهي طبعا يعني يشرب منها، أن تختلط بشيء من سؤر، نعم، الكافر. إذن كذلك عندنا سؤال آخر، وهو عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر. أتمم الحديث واضبطه ببيان الشكل، وأشر إلى بعض ما أفاده من أحكام، وأشر إلى بعض ما أفاده من أحكام. نعم. عيسى، عيسى أبو عمر.
نعم شيخنا، السلام عليكم.
وعليكم السلام.
شيخنا جزاك الله خير، هذه الأسئلة كنت أظن أنها أسئلة البس ما قبل الأخير.
ما قبل الأخير.
نعم شيخنا، هذه أسئلة البس ما قبل الأخير.
بمعنى تقصد أننا جئنا بأسئلة بعدها؟
جئنا بأسئلة بعدها. نعم، هذا كان على ما أذكر سؤال أجاب عليه الأخ عبد علام.
يعني عندنا أسئلة بعدها تقصد؟
نعم، عندنا أسئلة بعدها. بأصبح وصلنا حتى الحديث 37 بصفة الوضع. نعم، والسؤال هذا الذي طرحته شيخنا انكسر قدح النبي صلى الله عليه وسلم هو في الحديث 23.
صحيح هذا الحديث.
نعم، كنا انتهينا إلى هذا الدرس وأخذنا بعده درس آخر،
لكن ما أخذنا منه أسئلة.
لم نأخذ منه أسئلة في الدرس الماضي. لا، لم نأخذ.
إذن هذا إذن المهم صح تعين لنا أن هذا سؤال، وإن شاء الله سوف نطرح أخرى جديدة تتعلق نعم بما بعده من الدروس. نعم نعم. وحديثنا اليوم هو من أحاديث الوضوء، لازلنا في الوضوء، وعنه مقصود أبو هريرة رضي الله عنه عند الشيخين أيضا إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده فإنه لا يدري أين باتت يده. هذا هو الحديث وهو متفق عليه. دائما قلنا عندما نقول عن الحديث إنه متفق عليه بمعنى رواه الشيخان البخاري ومسلم. وهو أعلى درجات الصحة كما قال بعضهم أعلى الصحيح ما عليه اتفق رواه الجعفي فردا ينتقى. هذا الحديث فيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو هريرة إذا استيقظ أحدكم من نومه. إذن هذه ماذا نقول إذا ماذا تعربها على سواس إذا
إلى الظرفية شيخ
إذن الظرفية لكنها مشربة معنى الشرط بدليل قوله فلا ف هذه رابطة. إذن الظرفية بمعنى وقت الاستيقاظ إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده. هذا الحديث كما قلنا من الأحاديث التي اتفق عليه الشيخان. والمقصود إذا أدخل يده نفسها، وأما إذا أدخل مكان يدي مغرفة مثلا ليتناول بها الماء فلا يدخل في هذا الحديث، لأن الحديث فيه فلا يغمس يده. والإغماس معروف أنه تغيب اليد كلها في إناء الوضوء. وأما الذي أدخل ما يغرف به من الأواني فلا يصدق عليه أنه أدخل يده. وكذلك قوله في الإناء، قوله وهذه كلها تسمى مفاهيم المخالفة، ومفهوم المخالفة معتبر عندنا في الشرع إلا أن يكون المنصوص عليه، ومفهوم المخالفة هو إثبات حكم للمسكوت عنه بضد المنطوق، ويكون الشارع كأنما أراد التنصيص الحكم على المنطوق فقط ليخرج بذلك ما سكت عنه. إذن قوله في الإناء يخرج البرك والحياض أدخل يده فيها فلا مانع من أن يتوضأ منها. ويدل الحديث، هذا الأحكام المستفادة من الحديث، يدل الحديث على أن القيام من النوم موجب لغسل اليدين ثلاثا قبل الإدخال، أي قبل إدخالها في النوم. وقال وإن كان النوم ليلا أو نهارا. وأوجبه أحمد في نوم الليل فقط، وهو كأنه عول على قوله صلى الله عليه وسلم فإنه لا يدري أين باتت. والبيتوتة تطلق على نوم الليل فقط. ويتأيد كذلك برواية عند أبي داود إذا قام أحدكم من الليل، هكذا إذا قام أحدكم من الليل، إلا أنه قد يقال يعم الحكم لعموم علته. هذه انتبهوا قاعدة من قواعد أصول الفقه، يعم الحكم لعموم علته. ما معنى يعم الحكم لعموم علته؟ بمعنى قد يقول النص ليس من ألفاظه وإنما من المعنى. المعنى أي العلة، هذه العلة إذا كانت هي علة الحكم فمتى وجدت وجد مع الحكم، يعم المذكور وما لم يذكر إذا كانت علة فيه. ما معناه؟ العلة هي عدم الدراية بموضع اليد أثناء النوم، وهذا طبعا حتى وإن كان يكثر أو يغلب في نوم الليل إلا أنه لا يختص به. يمكن للشخص أن ينام في النهار نومة كنومة الليل، سيما مثلا عندنا نحن في الصيف الواحد ربما قد ينام ساعتين متتاليتين، وهو عندما ينام لا يدري يده أين باتت. وما الفرق بين نوم الليل ونوم النهار؟ هو سوف ينام في غمرة، بل ربما في النهار حيث يكون الجو ساخنا خارج ويكون هو في صورة من النوم تشبه نوم الليل، فهو لا يدري أين بات يده. إذن كونه لا يدري أين باتت يده في الطهارة أم النجاسة، هذه هي العلة التي لأجلها يعم الحكم، أي سواء كان ذلك في الليل أو في النهار. الحكم هو أنه لا يدخل يده في الإناء إلا بعد أن يغسلها ثلاث مرات، سواء كان ذلك في الليل أو في النهار. إذا تيقنا وغلب على الظن أن العلة هي الجهل بموضع اليد، أين كانت؟ أين باتت هذه اليد؟ هل باتت ربما تلعب في مواطن النجاسة؟ أم أنها نعم؟ أما الشافعي ومالك رحمه الله وغيرهم من أهل العلم ذهب إلى الاستحباب، ذهب إلى الاستحباب، وأن هذا النهي إنما هو للكراهة، نقول لهم النهي في الحديث إن لم يوجد له صارف فيبقى على أصل التحريم، إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس، لا يغمس، لا هذه تسمى نهيا، ويغمس في المضارع مجزوم بلا النهي وعلامة جزم السكون الظاهر على أخيه، فلا يغمس يده، نهي له أن يغمس يده حتى يغسلها ثلاثة، هذا نهي واضح. ما الذي صرفه عن هذا الحكم الذي هو الأصل التحريم إلى الكراهة؟ الكراهة، ما الذي صرفه؟ هذا كأنه كلام يتوجه إلى مذهب من قال بأنه مكروه. قالوا الصارف له عن التحريم هو ذكر العدد وكونه معللا بما يقتضي الشك مع استصحاب الطهارة الأصلية. تبين جيدا لهذا الكلام القوي المتين الذي ربما الشخص لو حافظه يكون عنده فقه. قالوا لهم نعم، قال نسلم الشافعي والمالكي، نسلم بأن لفظه يفيد التحريم، لكن عندنا ما يصرف النهي عن التحريم إلى الكراهة كونه ذكر معللا وبعلة تقتضي الشك فقط، مع كون عندنا قاعدة أننا نستصحب الطهارة الأصلية. الأصل في اليدين أنهما طاهرتين، الشخص عندما نام ويداه طاهرتان، فالأصل استصحابها بعد الاستيقاظ. كونه شك هل باتت في قذر وفي أماكن النجاسة وعلق الحكم بهذا الشك، بمعنى إذا حصل ما يزيل الشك هذا معه حكم، بل يقول أن هذه الكراهة تزول إذا كان الشخص تيقن أن يده باتت في طهارة، بمعنى مثلا لف على يده خرقة وبات بها ملفوفة. نعم. أو ربما نقول كذلك كان لابسا لباسا من الألبسة التي تمنع من أن يذهب بيده إلى أماكن القذر والنجاسات، كان لابس سروال، وسروال كذلك يعني دير الحزمة مستبعد أن يده تدخل ويعبث بها في أماكن النجاسات، مستبعد جدا جدا، موجود هكذا. نعم. خلاف الناس ممكن يبيت ولباسه، وبالمناسبة فقط كذلك ما دلنا نحن هنا، نعم، كثير من عامة المسلمين وربما كذلك بعض إخواننا بقي على هذه العادة أنه إذا أراد أن ينام يبيت فقط في عباءته، يخفف اللباس حتى كأنه يبيت في عباءة واحدة فقط وليس السروال تحتها. نعم. يروى عن بعضهم، أي بعض الناس المحافظين وعارفين كذلك بأحوال الإنسان في حال نومه، أنه إذا أراد أن ينام لبس سراويله، وعندما يكون في بيته مستيقظا يتحرك كذا في بيته، نعم، يخفف اللباس ويترك ربما العباءة وحدها، وأما إذا أراد عند لك يلبس سراويله. نعم. وكل واحد منا ممكن يعلم أن الشياطين تعبث بالإنسان، والإنسان لما ينام يتعرى، ممكن يتعرى بكامله، وتبقى الشياطين تلعب. نعم. وذلك مطلوب منا شرع الإنسان إذا أراد أن يقضي حاجته في بيت الخلاء لا يرفع ثيابه إلا بعد أن يريد أن يجلس، منهي عن أن يرفع لباسه وهو كأنه في الطريق إلى بيت الخلاء إلا عندما يجلس. نعم. هذه إشارة فقط يعني مناسبة لهذا الموضع. إذا نعود إلى ما كنا فيه. قلت هذا كلام المالكية والشافعية، أنهم قالوا أن الصارف لهذا النص عن التحريم إلى الكراهة كونه معللا بعلة وقوفها قد تقع وقد لا تقع. إذن هذا هو الذي صرفه، بمعنى أن في بعض الأحوال إذا تيقنا أن اليد باتت في موضع طاهر فلا تبقى حتى الكراهة، والجمهور على أن علة النهي هو النجاسة، بحيث لو تيقن الطهارة بأن كانت يده كما بأن كانت يده نعم ملفوفة بخرقة فلا كراهة. نعم. ويبقى استحباب الغسل باقيا، اليد نعم مستحب أن تغسل قبل إدخالها في الإناء حتى ولو لم يقم من نوم الليل، وهذا دائما نقوله في الإناء الذي يغرف منه، وأما الذي يفرغ منه فلا كلام فيه. إنسان مثلا عنده مبرد ولا غلاي، هذا طبعا لا يدخل يده فيه وإنما يفرغ منه، وأما الذي يغرف منه عنده مثلا طاسة ولا إناء ولا كذا، هذا هو الذي الكلام عليه. نعم. هناك قول آخر ثالث، قال آخرون بأن الغسل تعبد فلا فرق فيه بين الشاك والمتيقن، قاله في سبل السلام. إذن هذا قلنا قول ثالث، وحاصل أقوال ثلاثة. قول الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله المشهور عنه أن النوم نوم الليل، النوم نوم الليل فقط، وتأيد ذلك بما روى أو بما روي عن أبي داود رحمه الله: إذا قام أحدكم من الليل، وأن ذلك واجب عنده. والقول الثاني هو الشافعي والمالكية، نعم، أن ذلك إنما هو مستحب، وعلّلوا لماذا صرف النهي من التحريم إلى الكراهة. والقول الثالث هو قول من قال بأن هذا غسل تعبد. نعم، ما معنى تعبد؟ تعبد بمعنى ليس معلل، هذا معنى تعبد، بمعنى تعبد محض يفعله الشخص غير مراعيا لعلة النهي. إذا قيل ما علة النهي يقول لا، لا أدري هناك إلا. إذن سواء نام وتيقن أينما تجده أو لم يتيقن لا يلتفت إلى شيء من هذا، وإنما في كل الأحوال يغسل يده إذا قام من الليل، إذا قام من النوم. نعم. الحديث الثاني من أحاديث هذا باب الوضوء عن لقيط بن صبرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسبغ الوضوء، أسبغ الوضوء وخلل، أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. أخرجه الأربعة وصح ابن خزيمة ولأبي داود: إذا توضأت فمضمض، إذا توضأت فمضمض. نعم، راوي هذا الحديث هو لقيط بن صبرة، لأول مرة نذكره في هذا الكتاب من الأحاديث التي ذكرت، لم يسبق لنا أن ذكرناه. لقيط بن صبرة المكنى أبا رزين، أبا رزين صحابي معدود من أهل الطائف. وهذا الحديث في الحقة له قصة، هذا الحديث الذي بين أيدينا له قصة، وأحببت أن أورد هذه القصة. نعم، وفيها من فوائد ما فيه، نقلتها من سنن أبي داود. عن لقيط بن صبرة رضي الله عنه قال: كنت وافد بني منتفق، كنت وافد بني منتفق، وافدهم بمعنى من مجموعة أرسلوها إلى النبي صلى الله عليه وسلم في مهمة. قال: أو في وفد بني منتفق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم نصادفه. انتبه جيد كلمة نصادفه، كثير منا ربما كان يطرح السؤال على كلمة الصدفة ومصادفة ونحو ذلك، وربما بعضهم مال إلى أن يقول بأن الصدفة هذه لا محل لها في الكلام، وأنها لا تقال لما فيها من عدم الاعتداد بالقضاء والقدر. نعم، وليس استعمالها الذي في القرآن الكريم عن آياتنا يصدفون وصدف عنها، هذه بمعنى أعرض، هذه بمعنى أعرض. نعم، ولكن الصدفة التي بمعنى وجد، هكذا تقريبا المعنى، إلا أن بعضهم قال ليس مجرد وجدان، هناك معنى آخر زائد على الوجدان، بمعنى الوجدان الذي لم يكن عن اتفاق. يعني تقول مثلا صادفت فلان، بمعنى أنني لم أكن على موعد معه، توافق التقينا، هذا هو الذي يتحمل من الصدفة، وليس فيها تعرض إلى علم الله تبارك وتعالى، وإلا فعلم الله عز وجل الله يعلم، وعلمه سبحانه وتعالى سابق لوجودنا، وما علم وما حصل وما يحصل اليوم علمه الله تبارك وتعالى، علم ما كان وما يكون قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. إذن فلا مانع من أن يقول الإنسان صادفت فلان أو التقيت به صدفة أو نحو ذلك. نعم، قال فلم نصادفه، إذن لقيط بن صبرة عندما أوفده قومه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلوه في وفد. نعم، فجاء المدينة قال فلم نصادفه، لأنه طبعا لم يعلم بمجيئنا، فلم نصادفه في منزله. صادفنا، إذا انتبهتم لعله كلمة صادفنا بمعنى وجدنا على غير موعد، لم نصادفه وصادفنا عائشة، وصادفنا عائشة أم المؤمنين. قال فأمرت لنا بخزيرة، خزيرة أكرى، قيل أنها عبارة عن لحم مفتت ووضع فوقه الماء ثم يطبخ ثم يضع فوقه الدقيق. نعم، فإذا كان من دون لحم فهو الذي يسمونه العصيدة، وكثير من أطعمة العرب على وزن فعيلة، كما هي أطعمتنا نحن طمينة الحريرة العصيدة وما إلى ذلك، كثير منها على وزن فعيلة. إذن قال فأمرت لنا بخزيرة، استفاد منه بعضهم نعم على أنه نعم المرأة يمكنها أن تقوم بحق الضيف في غياب زوجها عن البيت، إذا كان ليس في ذلك دخول على النساء، ممكن يخرج لهم الطعام إلى خارج البيت أو الماء إذا طلبها مثلا، تقوم بالمرأة تنشدها مع أطفالها أو نحو ذلك، فلا بأس بذلك، لكن ليس معنى ذلك أنها تدخل البيت وربما يدخلون عليها ونحو ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام قال إياكم والدخول على النساء. قال فصنعت لنا، أي الخزيرة هذه. قال وأتينا بقناع، وأتينا بقناع، قناع إناء، ولم يقم أو ولم يقم قتيبة القناع، والقناع الطبق فيه التمر. ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هل أصبتم شيئا أو أمر لكم بشيء؟ طبعا هو عالم النبي صلى الله عليه وسلم قادمون من سفر وبعيدين وليسوا من أهل المدينة، بمعنى هل أعطيتم القرى؟ والقناع قال هل أصبتم شيئا أو أمر لكم بشيء؟ قال قلنا نعم يا رسول الله. فقال فبينا نحن، بينا هذا الظرف من بينما نحن، أي على تلك الحال نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جلوس، إذ دفع الراعي في بعض الروايات جلوسا، وجلوس في هذه الرواية على أن خبر نحن، إذ دفع الراعي غنمه إلى المراح، بينما نحن في تلك الحال مع النبي صلى الله عليه وسلم يتكلمون في قضية هل صنع لكم شيء ونحو ذلك. في أثناء هذه اللحظة دفع الراعي غنمه إلى المراح، المراح المكان الذي تبيت فيه الماشية، قال المراح، كما أن الذي فيه الإبل يقال معطن. ومعه سخلة، أي مع الراعي سخلة، معنى شاة صغيرة جديدة عهد بالولادة، تيعر، سخلة تيعر بكسر العين بمعنى تصيح، صياح صغيرة. فقال ما ولدت، ما هذه استفهام، أو قد تكون ما ولدت، إنما هو فقط بعضهم يضبطها كذا وبعضهم يضبطها بالتخفيف، ما ولدت أو ما ولدت. ما ولدت يا فلان؟ قال بهمة. قال اذبح لنا مكانها شاة، فاذبح لنا مكانها شاة. ماذا يتوهم الضيف إذا سمع هذا؟ يقول أنها النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يذبح لنا، إكرام الضيف بالذبح، وهذا قد يكون فيه تكلف، أن تذبح لضيفك. الضيف قد يكون ما تذبحه له زائد عن حاجة وضيف واحد فقط أو اثنين، لذلك هذا يجري مجرى التكلف في كثير من الناس، ولا يزال بعض الناس الآن يعني يريد أن يعلم الضيف بأنني قد ذبحت لك، ربما يعني أحضر إليه الشاة بكاملة، وقد يكون إنما مثلا أفراد. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم عندنا قال مباشرة، قال ثم قال لا تحسبن، وفي الرواية ولم يقل لا تحسبن، قال صلى الله عليه وسلم لا تحسبن أن من أجلك ذبحناها. النبي صلى الله عليه وسلم يبادر إلى رفع الوهم الذي قد يتبادر إلى ذهن لقيط رضي الله عنه، يقول لا تحسبن. والراوي الحديث كذلك انتبه إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحسي بكسر السين، والفعل حسب، حسب في العربية قياسه وهو فاعل أن يقال فيه يحسب، ولكنه ورد بالوجهين في العربية، ورد لا تحسبن وقراءة ورش ونافع أم يحسبون أنا لا نسمع السلام الله، أي يحسب مضارعه مكسور وغيره يفتح، يفتح يحسب وهو القياس في العربية، ولكن الفعل ورد من جين وليس وحده ولا كله، مجموعة من الأفعال موجودة في العربية العامة. وجهان فيه من يحسب مع وغرت وحرت عن بئست يئست وله يبس وهلا، ومثل يحسب ذو الوجهين من فعلا يلغي بقتحم الحبل اشتهت أكلا. هذه أفعال العربية وردت بالوجهين الكسر والفتح وماضيها مكسور، قياسها أن تفتح فقط، وردت بالفتح ووردت كذلك بالكسر، فالفتح قياس والكسر شاذ. إذن قلت نبه الراوي على أن النبي صلى الله عليه وسلم دقق وسمع منه يقول لا تحسبن هكذا بالكسر، قال ولم يقل لا تحسبن، وربما النبي صلى الله عليه وسلم كذلك يتقصد ذلك، ربما يداعب، يكون من الدعابة أن يتكلم بلغة أقوام ليس من أهل الحجاز، يمنيين أو غيرهم يتكلم بلغتهم كأنما يؤنسهم صلى الله عليه وسلم. إذن قال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تحسبن أن من أجلك ذبحنا، معنى ما ذبحنا من أجلك فتكلفنا والفلال، لنا غنم 100 لا نريد أن تزيد، فإذا ولد أو ولد الراعي بهمة ذبحنا مكانها شاة. إذن بين له النبي صلى الله عليه وسلم هذه نعم طريقته صلى الله عليه وسلم أو سياسته في غنمه صلى الله عليه وسلم، أنه يريد أن لا يزيد على 100 من الشياة، كلما ولدت واحدة ذبح مكانها أخرى، يبقى محافظ على 100. وهذه ربما كذلك لها معنى كبير جدا عند بعض الناس، ليس في الشياء فقط حتى في المال، لا يريد لماله أن يتعدى ويتخطى يعني عددا معينا. إذن قال له النبي صلى الله عليه وسلم ليس من أجلك ذبحناه، عندما جاء الراعي بصخلة قال له النبي صلى الله عليه وسلم اذبح مكانها، بس نبقى محافظين على. وربما النبي عليه الصلاة والسلام كذلك أراد أن ينبهه على أمر لعله هذا الرجل نفسه يسلكه في غنمه، فقلنا يا رسول الله إن لي امرأة وإن في لسانها شيئا. هذا الرجل كانت عنده هذه المشكلة ولم يجي طبعا من أجلها فيما يظهر، ولكنه استأنس من النبي صلى الله عليه وسلم ووجب من الأنس، فظهر له أن يبدي بعض ما يعانيه في بيته مع زوجته، قالوا إن لامرأة وإن في لسانها شيئا يعني البذاءة، البذاءة، امرأة بذيئة لسانها صليط، ترد الكلام على زوجها وتتكلم له بالقبيح، وهذا يكثر في النساء للأسف. وإن ربما المرأة إذا أردت أن تتخلق وتحسن التباعد مع زوجها فلتحاول التحكم في لسانها. نعم، كثير من النساء إذا قال زوجها كذا ترد عليه صاع صاعين، أو كما قال الشاعر: ألا لا يجهل أحد علينا فنزل فوق جهل جاهلنا. إذن هذا موجود وكثير في النساء، وهو من الأخلاق السيئة. نعم، قال إن لامرأة، إن لامرأة وإن في لسانها شيئا يعني البذاءة، قال مباشرة: فطلقها. إذن طلقها، النبي صلى الله عليه وسلم يقول له. قال: قلت يا رسول الله إن لها صحبة ولي منها ولد. ذكر الرجل لقيط رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم أمران أقره النبي صلى الله عليه وسلم عليهما، وأنهما أمران تجعل الإنسان يتردد في قراره، قرار الطلاق، لأنه إذا طلق المرأة وله منها أولاد فربما ينظر في حال أولاد ومصيرهم بعد الطلاق. وكانت ربما لها صحبة مع امرأة كانت عندها سنوات ويعيش معها، ماذا حصل حتى صارت ربما إلى الخلق السيء؟ إذن بعد أن قاله النبي فطلقها، كأن الرجل قال: قلت يا رسول الله إن لها صحبة ولي منها ولد. النبي صلى الله عليه وسلم طبعا هنا غير ما أمره، قال: فمرها، يقول عظها، فإن يك فيها خير فستفعل. معناها كأنه يقول لا تطلقها، وإنما اكتفي بموعد ما دامت لها صحبة معك ولك منها ولد. قال: فستفعل، ولا تضرب ضعينتك، ولا تضرب ضعينتك كضربك أميتك. لا تضرب ضعينتك، ضعينة من زوجتك، الضعينة من الضعن، يوم ضعنكم ويوم إقامتكم السفر. يغلب على العرب قديما أنه إذا أراد أن يسافر لا يسافر وحده، سيما إذا كان السفر فيه أيام وربما يطول أكثر من أيام، يسافر مع امرأته. وإذا كان له عدد من النسوة يقرع بينهن كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تضرب ضعينتك، زوجتك، من أمرها وعظها. نعم، أما الضرب فلم ينصحه به النبي صلى الله عليه وسلم. ما يضرب الإنسان أحيانا إذا احتاج نعم. قال: لا تضرب ضعينتك كضربك أمي، نعم، كضربك أميتك، أي تصغير الأمة، لا تضربها ضربك للأمة، ضرب الشديد، ضرب المبرح، وإن كان فيه النهي عن ضرب الإماء وضرب العبيد. ولا يشمل، قال بعضهم هنا، الضرب ليس لابد بالصوت، بل قد يكون بمجرد الموعظة والنصح والقرع بالكلام الذي ربما يقوم مقام الصوت. فقلت يا رسول الله، وهذا هو محل الشاهد الذي ذكر في آخر هذه القصة وأورده هنا حديثا يبدو كأنه مستقل عنها وهو في الحقيقة فيها. فقلت يا رسول الله أخبرني عن الوضوء، أخبرني عن الوضوء، يعني السؤال يحتمل أن يكون أراد منه كيف أتوضأ، ولربما أمور قد لا يعلمها كثير من الناس تتعلق بالوضوء. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أسبغ الوضوء، أسبغ الوضوء. أسبغ، ما معنى أسبغ؟ أسبغ بمعنى أتمم، أكمل وضوءك. والمراد الإسباغ هنا الإسباغ في الكيفية والكمية، أما في الكيفية فهو استيفاء غسل الوضع العضو من أعضاء الوضوء من غير أن يشح بالماء في بعض الأعضاء. بعض الناس يغسل غسلا كأنما ربما مرفقه لا يتمه، وهكذا كذلك يغسل وجهه. إذا تتبعت مواضع انتهاء الماء في الوجه ترى كأنه لم يستوفي الغسل، هذا لم يسبغ الوضوء. ولا يدخل في إسباغ الوضوء أن يأتي به ثلاث مرات، ثلاث مرات مستحب، مرة واحدة هي التي يقع بها الوجوب. إذن يقول أن أسبغ الوضوء من أتممه، ومنه قول الله عز وجل وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، ومنه قوله عز وجل أن يعمل سابغات وخلل بين الأصابع، خلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. معناها كأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن لقيط بن صبرة رضي الله عنه طبعا يعرف الوضوء، ولكنه أراد أن يزداد بعض يعني ما لا يعرفه مما يمكن أن يكون الناس ربما يحتاجونه. إذن كلمة خلل بين الأصابع، هنا انتهت قصة هذا الحديث. قلت الحديث يرويه لقيط بن صبرة رضي الله عنه، قوله هو خلل، خلل الأصابع، ظاهره عندما قال الأصابع أصابع اليدين والرجلين، وهذا أفادته وصرحت به رواية الترمذي عن أبي هريرة إذا توضأت فخلل أصابع يديك ورجليك. والحديث كذلك دل على وجوب، وجوب إسباغ الوضوء. وقلت التثليث ليس منه، التثليث إنما منجوب، يعني العضو تغسله ثلاث مرات ليس واجبا، تستطيع أن تغسل مرة 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 ويكون وضوءك تاما. نعم. إذا شك شخص في عضو من الأعضاء هل غسله ثلاثا أم اثنتين يجعلها اثنتين، شك هل غسل العضو مرتين ولا ثلاث مرات يجعلها اثنتين، وإذا أراد أن يزيد ثلاثا يزيد ثلاثا. لكن إذا شك هل غسله مرة أو مرتين يجعلها مرة واحدة ويزيدها واحدة اثنتين لتكون ثلاثة إذا أراد أن يثلث. وأما تخليل أصابع الرجلين فلحديث أبي داود والترمذي من حديث المستوري المشتد، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ يدلك، يدلك بخنصره. الخنصر معروف في اليد، هو الأصبع الصغير، هذا نقول له الأصبع الصغير، الخنصر والبنصر والوسطى والسبابة أو المسبحة والإبهام، هذه أصابع اليد. الخنصر هو الأصبع الصغير، الأصبع الصغير من اليسرى يخلل به أصابع الرجلين، هذه السنة، وربما سوف نأتي إن شاء الله أن في ثبوتها نظر. وبعضهم نظم قال خلل الأصابع اليدين من علو الرجل من أسفلها تخلل. نعم. أما أصابع اليدين، أما أصابع اليدين فتخليلها ثابت، تخليلها ثابت كما تقدم في حديث لقيط بن صبرة. وليس معنى تخليل أن هناك ترتيب معين كأنه لا يفعل في شيء إلا تخليل الأصابع، لا، أنت عندما تكون تغسل يديك خلل الأصابع يديك في أثناء غسلك ليديك، كما أنه خلل لحيتك في أثناء غسلك لوجهك. وسوف نأتي إن شاء الله للحينا. إذن قلنا تخليل أصابع رجل، ذكروا في ذلك حديثا عن المستورد بن شداد قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا توضأ يدلك بخنصره ما بين أصابع رجليه. وفي لفظ لابن ماجه يخلل بدل يدلك. في ابن ماجه يخلل بدل يدلك. إذا نستفيد من هذا الحديث حديث لقيط رضي الله عنه، استفيد منه المبالغة في الاستنشاق، مبالغة، وذكرت ما معنى المبالغة فيما سبق. جذب النفس قد يكون في جذب بمعنى الماء يدخل ويصعد بالجذب بالنفس، وربما الشخص يكون متخوفا لأجل أنه يتحرز من تلك الحرقة التي تقع له في أنفه فيجلبه جذبا رفيقا، لكن المبالغة مستحبة، المبالغة مستحبة ليست واجبة، الاستنشاق واجب لكن المبالغة مستحبة. هنا قد يقول قائل ما دليلك على أن المبالغة مستحبة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول وبالغ في الأمر، بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. الدليل على أنها مستحبة، على أنها مستحبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قيدها، والواجب لا يسقطه إلا أن يكون الشخص في حالة ضرورة، وأما أن يقول له في حالة الصيام لا تبالغ في الاستنشاق لو أمره بالاحتياط لا يأمره بالترك فتركت المبالغة في هذه الحال، دل على أنها ليست واجبة، بينما المضمضة نفسها واجبة. إذا توضأت فمضمض، هذا في سنن أبي داود عن لقيط بن صبرة كذلك. إذن فرق بين المبالغة في الاستنشاق التي هي مستحبة وأصل الاستنشاق، عفوا قلت إذا توضأ، نعم، مبالغ في الاستنشاق في الحديث من توضأ فليستنشق بمنخاريه من الماء، فليستنشق، هذا هو الأمر المفيد للوجوب، وأما المبالغة فليست واجبة وإنما هي مستحبة. دليل صرف الأمر عن الوجوب إلى الاستحباب ذكرته أن المراد بها أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني عفى أو قال للصحابي رضي الله عنه قال إلا أن تكون صائما، وليس هذا هو شأن الواجب. الواجب إذا أمكن الإتيان به كاملا فيؤتى به كاملا، وإذا كان يمكن أن يعني يخفف أو يحترز أو نحو ذلك، وأما أن يعفى عنه بالكلية فليس هذا هو شأن الواجب. ويبدو لي أننا نتوقف عند هذا الموضع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خير شكرا.
أيضا
ما أنا نسمعك شيء
وقبل كان نسمع
قبل ثلاث دقائق بدأت بسماعك، يعني ناديت لأحمد قديمية و... أيوة. وقبله نبيل بوزيد.
نعم. إذن آخر سؤال عندي، قلت هذا السؤال الذي سمعته وهو لا ينفع الدباغ إلا فيما ينفع فيه الزكاة، ما معناه؟ هذا آخر سؤال محمود.
معناه أن لا
قلت هذا آخر سؤال أم لا؟
لم أسمع سؤال هذا، لم أسمع.
السؤال هو يرفع الدباغ إلا فيما تنفع فيه الزكاة، ما معناه؟
يعني معناه أن
أنا الآن
ما يؤكل لحمه.
هل هذا آخر سؤال أم عندنا أسئلة بعد؟
شيخنا جزاك الله خيرا، منذ دخلنا في باب الوضوء لم نجعل أي سؤال.
صح.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام.
آخر سؤال، الله عن أنس أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر، أسلم الحديث.
لا ليس آخر حديث، أقصد آخر سؤال.
نعم هذا آخر سؤال.
آخر سؤال هو
عن أنس بن مالك أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر، أتمم الحديث، وضبط بلسان الشكر، وأشر إلى بعض ما أفاده من أحكام.
نعم صح. عن أنس بن مالك بن مالك رضي الله عنه أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر، أتمم الحديث، وضبطه ببيان الشكل، وأشر إلى بعض ما أفاده من أحكام. صحيح. نعم. إذن هذا إن شاء الله هو آخر سؤال من الأسئلة التي كنا، إذن نجيب عن الأسئلة. السؤال الأول منها: ما حكم استعمال آنية الكفار، وما الشرط في استعمالها؟ سليمان مشري، سمعت السؤال: ما حكم استعمال آنية الكفار، وما الشرط في استعمالها؟
نعم، قال: ما حكم استعمال آنية الكفار، وما الشرط في استعمالها؟ حكمها الجواز، والشرط في استعمالها غسلها.
إذن والآن هنا هو ما يستعمله طبعا في أكلهم وشربهم ونحو ذلك، لأنهم لا يتورعون ولا يتنزهون عن شرب وعن أكل ما يحرم، كأكل لحوم الخنزير وأكل السباع وأكل محرمات، ثم أيضا أوانيهم لا شك يستعملون طبعا فيها شرب الخمر، وشرب كذلك ما لا يحل شربه من المشروبات المسكرة. نعم. والدليل على هذا الشرط هو حديث، نعم سليمان، حديث،
نعم حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على امرأة يهودية فاغتسلوا من مذابتها كما قال.
نعم. ربما هنا نستعمل حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله تعالى عنه، قلت: يا رسول الله، إنا بأرض قوم أهل كتاب، أفنأكل في آنيتهم؟ قال: لا تأكلوا فيها إلا أن لا تجدوا غيرها، فاغسلوها وكلوا فيها. الحديث متفق عليه، هذا هو الحديث الذي يذكر هنا. عندما لا نجد غيرها نستعملها بعد الغسل، بعد الغسل حتى نتأكد من طهارتها، لأن احتمال أن تكون ترضخت لمأكولاتهم المحرمة وبمشروباتهم كذلك، ولأجل ذلك إذا جاز لنا استعمالها أن نستعملها مع هذا التحرز. نعم. وأما ما أجبت به فهذا هو السؤال: ما الدليل على طهارة سؤر الكافر؟ ما الدليل على طهارة سؤر الكافر؟ طهر سحر. طهر سحر.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
شيخنا الله أعلم، حديث مزادة المشرك،
إذن أذكر الحديث أو أذكر أهم العبارات فيه.
أن أصحاب أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه توضأوا من مزادة امرأة مشركة.
إذن هذا هو الحديث الذي نستدل به هنا، هو حديث عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه توضأوا من مزادة امرأة مشركة. ما معنى المزادة؟
الله أعلم، هنا قربة.
قربة، نعم. ومنه قول الشاعر: كأنهما مزادتا متعجل سريان لما تسلقا بدهان. كأنهما مزادتا متعجل سريان لما تسلقا بدهان. إذن المزادة هي القربة، ولا تسلم القربة من أن يكون فيها، وهي طبعا يعني يشرب منها، أن تختلط بشيء من سؤري، نعم، الكافر. إذن كذلك عندنا سؤال آخر، وهو عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر. أتمم الحديث واضبطه ببيان الشكل، وأشر إلى بعض ما أفاده من أحكام. وأشر إلى بعض ما أفاده من أحكام. نعم. عيسى. عيسى أبو عمر.
نعم شيخنا، السلام عليكم.
وعليكم السلام.
فضل شيخنا، جزاك الله خير. هذه الأسئلة كنت أظن أنها أسئلة الدرس ما قبل الأخير.
ما قبل الأخير.
نعم شيخنا، هذه أسئلة الدرس ما قبل الأخير.
بمعنى تقصد أننا جئنا بأسئلة بعدها؟
جئنا بأسئلة بعدها، نعم. هذا كان على ما أذكر سؤال أجاب عليه الأخ عبد القادر علام.
يعني عندنا أسئلة بعدها تقصد؟
نعم، عندنا أسئلة بعدها، بأصبح وصلنا حتى الحديث 37 في صفة الوضوء. نعم، والسؤال هذا الذي طرحته شيخنا انكسر قدح النبي صلى الله عليه وسلم هو في الحديث 23.
صحيح هذا الحديث.
نعم، كنا انتهينا إلى هذا الدرس وأخذنا بعده درس آخر،
لكن ما أخذنا من الأسئلة،
لم نأخذ منه أسئلة في الدرس الماضي. لا، لم نأخذ.
إذن هذا إذن المهم صح تعين لنا أن هذا وإن شاء الله سوف أطرح أخرى جديدة تتعلق نعم بما بعده من الدروس. نعم نعم. وحديثنا اليوم هو من أحاديث الوضوء، لازلنا في الوضوء. وعنه مقصود أبو هريرة رضي الله عنه عند الشيخين أيضا: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، فإنه لا يدري أين باتت يده. هذا هو الحديث وهو متفق عليه. دائما قلنا عندما نقول عن الحديث أنه متفق عليه بمعنى رواه الشيخان، رواه الشيخان البخاري ومسلم، وهو أعلى درجات الصحة، كما قال بعضهم أعلى الصحيح ما عليه اتفق روى الجعفي فردا ينتقى. هذا الحديث فيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو هريرة: إذا استيقظ أحدكم من نومه، إذا استيقظ أحدكم من نومه. إذن هذه ماذا نقول إذا؟ ماذا تعربها علي سواس إذا؟
إذا شرطية شيخ.
إذن ظرفية لكنها مشربة معنى الشرط.
نعم.
بدليل قوله فلا ف، هذه رابطة. إذن ظرفية بمعنى وقت الاستيقاظ، إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس، فلا يغمس يده، فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، فإنه لا يدري أين باتت يده. هذا الحديث كما قلنا من أحاديث التي اتفق عليه الشيخان، والمقصود إذا أدخل يده يده نفسها، وأما إذا أدخل مكان اليد مغرفة مثلا ليتناول بها الماء فلا يدخل في هذا الحديث، لأن الحديث فيه فلا إذا فلا يغمس، فلا يغمس يده، والإغماس معروف أنه تغيب اليد كلها في إناء الوضوء. وأما الذي أدخل ما يغرف به من الأواني فلا يصدق عليه أنه أدخل يده. وكذلك قوله في الإناء، قوله في، وهذه كلها تسمى مفاهيم المخالفة، ومفهوم المخالفة معتبر عندنا في الشرع، إلا أن يكون المنصوص عليه ومفهوم المخالفة هو إثبات حكم للمسكوت عنه بضد المنطوق، ويكون الشارع كأنما أراد التنصيص الحكم على المنطوق فقط ليخرج بذلك ما سكت عنه. إذن قوله في الإناء يخرج البرك والحياض أدخل يده فيها، فلا مانع من أن يتوضأ منها. ويدل الحديث، هذا الأحكام المستفادة من الحديث، يدل الحديث على أن القيام من النوم موجب لغسل اليدين ثلاثا قبل الإدخال، أي قبل إدخالها في النوم. وقال وأن كان النوم ليلا أو نهارا، وأوجبه أحمد في نوم الليل فقط، وهو كأنه عول على قوله صلى الله عليه وسلم فإنه لا يدري أين باتت، باتت، والبيتوتة تطلق على نوم الليل فقط. ويتأيد كذلك برواية عند أبي داود: إذا قام أحدكم من الليل، هكذا، إذا قام أحدكم من الليل، إلا أنه قد يقال يعم الحكم لعموم علته. هذه انتبهوا قاعدة، قاعدة من قواعد أصول الفقه، يعم الحكم لعموم علته. ما معنى يعم الحكم لعموم علته؟ بمعنى قد يقال النص ليس من ألفاظه وإنما من المعنى. المعنى أي العلة، هذه العلة إذا كانت هي علة الحكم فمتى وجدت وجد مع الحكم، يعم المذكور وما لم يذكر إذا كانت علة فيه. ما معناه؟ العلة هي عدم الدراية بموضع اليد أثناء النوم، وهذا طبعا حتى وإن كان يكثر أو يغلب في نوم الليل إلا أنه لا يختص به. يمكن للشخص أن ينام في النهار نومة كنومة الليل، سيما مثلا عندنا نحن في الصيف، الواحد ربما قد ينام ساعتين متتاليتين، وهو عندما ينام لا يدري يده أين باتت، وما الفرق بين الليل والنهار، وسوف ينام في غمرة، بل ربما في النهار حيث يكون الجو ساخنا خارج ويكون هو في صورة من النوم تشبه نوم الليل، فهو لا يدري أين باتت يده. إذن كونه لا يدري أين باتت يده في الطهارة أو النجاسة، هذه هي العلة التي لأجلها يعم الحكم، أي سواء كان ذلك في الليل أو في النهار، الحكم هو أنه لا يدخل يده في الإناء إلا بعد أن يغسلها ثلاث مرات، سواء كان ذلك في الليل أو في النهار. إذا تيقنا وغلب على الظن أن العلة هي الجهل بموضع اليد، أين كانت؟ أين باتت هذه اليد؟ هل باتت ربما تلعب في مواطن النجاسة؟ أم أنها نعم؟ أما الشافعي ومالك رحمهم الله وغيرهم من أهل العلم ذهبا إلى الاستحباب، ذهبا إلى الاستحباب، وأن هذا النهي إنما هو للكراهة، نقول لهم النهي في الحديث إن لم يوجد له صارف فيبقى على أصل التحريم، إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس، لا هذه تسمى نهيا، ويغمس في المضارع مجزوم بلا النهي وعلامة جزم السكون الظاهر على أخيه، فلا يغمس يده، نهي له أن يغمس يده حتى يغسلها ثلاثة، هذا نهي واضح. من الذي صرفه عن هذا الحكم الذي هو الأصل التحريم إلى الكراهة؟ ما الذي صرفه؟ هذا كأنه كلام يتوجه إلى مذهب من قال بأنه مكروه، قالوا الصارف له عن التحريم هو ذكر العدد وكونه معللا بما يقتضي الشك مع استصحاب الطهارة الأصلية. تبعوا جيدا لهذا الكلام القوي المتين الذي ربما الشخص لو حفظه يكون عنده فقه. قالوا لهم نعم، قال نسلم الشافعي والمالكي، نسلم بأن لفظه يفيد التحريم، لكن عندنا ما يصرف النهي عن التحريم إلى الكراهة كونه ذكر معللا وبعلة تقتضي الشك فقط، مع كون عندنا قاعدة أننا نستصحب الطهارة الأصلية، الأصل في اليدين أنهما طاهرتين، الشخص عندما نام ويداه طاهرتان، فالأصل استصحابها بعد الاستيقاظ، كونه شك هل باتت في قذر وفي أماكن نجاسة وعلق الحكم بهذا الشك، بمعنى إذا حصل ما يزيل الشك هذا معه حكم، بل يقول أن هذه الكراهة تزول إذا كان الشخص تيقن أن يده باتت في طهارة، بمعنى مثلا لف على يده خرقة وبات بها ملفوفة، نعم، أو ربما نقول كذلك كان لابسا لباسا من الألبسة التي تمنع من أن يذهب بيده إلى أماكن القذر والنجاسات، كان لابس سروال وسروال كذلك يعني دير الحزمة مستبعد أن يده تدخل ويعبث بها في أماكن النجاسات، مستبعد جدا جدا، موجود هكذا. نعم، خلاف بعض الناس ممكن يبيت ولباسه، وبالمناسبة فقط كذلك ما دمنا نحن هنا. نعم، كثير من عامة المسلمين وربما كذلك بعض إخواننا بقي على هذه العادة أنه إذا أراد أن ينام يبيت فقط في عباءة، يخفف اللباس حتى كأنه يبيت في عباءة واحدة فقط وليس السروال تحتها. نعم، يروى عن بعضهم أي بعض الناس المحافظين وعارفين كذلك بأحوال الإنسان في حال نومه أنه إذا أراد أن ينام لبس سراويله، وعندما يكون في بيته مستيقظا يتحرك كذا في بيته، نعم، يخفف اللباس ويترك ربما العباءة وحدها، وأما إذا أراد عند ذكر يلبس سراويله. نعم، وكل واحد منا ممكن يعلم أن الشياطين تعبث، تعبث بالإنسان، والإنسان لما ينام يتعرى، ممكن يتعرى بكامله، فتبقى الشياطين تلعب. نعم، وذلك مطلوب من شرع الإنسان إذا أراد أن يقضي حاجته في بيت الخلاء لا يرفع ثيابه إلا بعد أن يريد أن يجلس، منهي عن أن يرفع لباسه وهو كأنه في الطريق إلى بيت الخلاء إلا عندما يريد يجلس. نعم، هذا إشارة فقط يعني مناسبة لهذا الموضع. إذا نعود إلى ما كنا فيه، قلت هذا كلام المالكية والشافعية، أنهم قالوا أن الصارف لهذا النص عن التحريم إلى الكراهة كونه معللا بعلة وقوفها قد تقع وقد لا تقع. إذن هذا هو الذي صرفه، بمعنى أن في بعض الأحوال إذا تيقنا أن اليد باتت في موضع طاهر فلا تبقى حتى الكراهة، والجمهور على أن علة النهي هو النجاسة، بحيث لو تيقن الطهارة بأن كانت يده كما بأن كانت يده نعم ملفوفة بخرقة فلا كراهة. نعم، ويبقى استحباب الغسل باقيا، اليد نعم مستحب أن تغسل قبل إدخالها في الإناء حتى ولو لم يقم من نوم الليل، وهذا دائما نقوله في الإناء الذي يغرف منه، وأما الذي يفرغ منه فلا كلام فيه. إنسان مثلا عنده برد ولا غلاي، هذا طبعا لا يدخل يده فيه وإنما يفرغ منه، وأما الذي يغرف منه عنده مثلا طاسة ولا إناء ولا كذا، هذا هو الذي الكلام عليه. نعم، هناك قول آخر ثالث، قال آخرون بأن الغسل تعبد فلا فرق فيه بين الشاك والمتيقن، قاله في سبل السلام. إذن هذا قلنا قول ثالث، وحاصل أقوال ثلاثة. قول الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله المشهور عنه أن النوم نوم الليل، النوم نوم الليل فقط، وتأيد ذلك بما روى أو بما روي عن أبي داود رحمه الله، إذا قام أحدكم من الليل، وأن ذلك واجب عنده. والقول الثاني هو الشافعي والمالكي، نعم، أن ذلك إنما هو مستحب، وعللوا لماذا صرف النهي من التحريم إلى الكراهة. والقول الثالث هو قول من قال بأن هذا غسل تعبد. نعم، ما معنى تعبد؟ تعبد بمعنى ليس معلل، هذا معنى تعبد، بمعنى تعبد محض يفعله الشخص غير مراعيا لعلة النهي. إذا قيل ما علة النهي يقول لا، دي هناك إلا إذن سواء نام وتيقن عنبة يده أو لم يتيقن لا يلتفت إلى شيء من هذا، وإنما في كل الأحوال يغسل يده إذا قام من الليل إذا قام من النوم. نعم. الحديث الثاني من أحاديث هذا الباب، باب الوضوء، عن لقيط بن صبرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسبغ الوضوء، أسبغ الوضوء وخلل، أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. أخرجه الأربعة وصحه ابن خزيمة، ولأبي داود: إذا توضأت فمضمض، إذا توضأت فمضمض. نعم. راوي هذا الحديث ولقيط بن صبرة، لأول مرة نذكره في هذا الكتاب من الأحاديث التي ذكرت، لم يسبق لنا أن ذكرناه. لقيط بن صبرة المكنى أبا رزين، أبا رزين صحابي معدود من أهل الطائف. وهذا الحديث في الحقة له قصة، هذا الحديث الذي بين أيدينا له قصة، وأحببت أن أورد هذه القصة. نعم. وفيها من فوائد ما فيه، نقلتها من سنن أبي داود. عن لقيط بن صبرة رضي الله عنه قال: كنت وافد بني منتفق، كنت وافد بني منتفق، وافدهم بمعنى من مجموعة أرسلوها إلى النبي صلى الله عليه وسلم في مهمة. قال: أو في وفد بني منتفق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم نصادفه. انتبه جيد كلمة نصادفه، كثير منا ربما كان يطرح السؤال على كلمة الصدفة ومصادفة ونحو ذلك، وربما بعضهم مال إلى أن يقول بأن الصدفة هذه لا محل لها في الكلام، وأنها لا تقال لما فيها من عدم الاعتداد بالقضاء والقدر. نعم. وليس استعمالها الذي في القرآن الكريم عن آياتنا يصدفون وصدف عنها، هذه بمعنى أعرض، هذه بمعنى أعرض. نعم. ولكن الصدفة التي بمعنى وجد، هكذا تقريبا المعنى، إلا أن بعضهم قال ليس مجرد وجدان، هناك معنى آخر زائد على وجدان، بمعنى الوجدان الذي لم يكن عن اتفاق. يعني تقول مثلا صادفت فلان، بمعنى أنني لم أكن على موعد معه، توافق التقينا، هذا هو الذي تحمل من الصدفة، وليس فيها تعرض إلى علم الله تبارك وتعالى، وإلا فعلم الله عز وجل الله يعلم، وعلمه سبحانه وتعالى سابق لوجودنا، وما علم وما حصل وما يحصل اليوم علمه الله تبارك، وعلم ما كان وما يكون قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. إذن فلا مانع من أن يقول الإنسان صادفت فلان، أو التقيت به صدفة، أو نحو ذلك. نعم. قال: فلم نصادفه. إذن لقيط بن صبرة عندما أوفده قومه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلوه في وفد، نعم، فجاء المدينة، قال: فلم نصادفه، لأنه طبعا لم يعلم بمجيئنا، فلم نصادفه في منزله، إذن انتبهتم لعله كلمة صادفنا بمعنى وجدنا على غير موعد، لم نصادفه وصادفنا عائشة، وصادفنا عائشة أم المؤمنين. قال: فأمرت لنا بخزيرة، خزيرة أكرى، قيل أنها عبارة عن لحم مفتت وضع فوقه الماء ثم يطبخ ثم يضع فوقه الدقيق. نعم، فإذا كان من دون لحم فهو الذي يسمونه العصيدة. وكثير من أطعمة العرب على وزن فعيلة، كما هي أطعمتنا نحن الطمينة والحريرة والعصيدة وما إلى ذلك، كثير منها على وزن فعيلة. إذن قال فأمرت لنا بخزيرة، استفاد منه بعضهم نعم على أنه نعم المرأة يمكنها أن تقوم بحق الضيف في غياب زوجها عن البيت إذا كان ليس في ذلك دخول على النساء، ممكن يخرج لهم الطعام إلى خارج البيت أو الماء إذا طلبه مثلا، تقوم به المرأة تنشدها مع أطفالها أو نحو ذلك فلا بأس بذلك، لكن ليس معنى ذلك أنها تدخل البيت وربما يدخلون عليها ونحو ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام قال إياكم والدخول على النساء. قال فصنعت، فصنعت لنا أي الخزيرة هذه. قال وأتينا بقناع، وأتينا بقناع، قناع إناء، ولم يقم أو ولم يقم قتيبة القناع، والقناع الطبق فيه التمر. ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هل أصبتم شيئا أو أمر لكم بشيء؟ طبعا هو عالم النبي صلى الله عليه وسلم قادمون من سفر وبعيدين وليسوا من أهل المدينة، بمعنى هل أعطيتم القرى؟ والقناع قال هل أصبتم شيئا أو أمر لكم بشيء؟ قال قلنا نعم يا رسول الله. فقال فبينا نحن، بينا هذا ظرف من بينما نحن أي على تلك الحال، نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جلوس، إذ دفع الراعي في بعض الروايات جلوسا وجلوس في هذه الرواية على أن خبر نحن، إذ دفع الراعي غنمه إلى المراح، بينما نحن في تلك الحال مع النبي صلى الله عليه وسلم يتكلمون في قضية هل صنع لكم شيء ونحو ذلك. في أثناء هذه اللحظة دفع الراعي غنمه إلى المراح، المراح المكان الذي تبيت فيه الماشية، قال المراح كما أن الذي فيه الإبل يقال معطن. ومعه سخلة أي مع الراعي، سخلة معنى شاة صغيرة جديد عهد ببلاد، تيعر، سخلة تيعر بكسر العين بمعنى تصيح، صياح صغيرة. فقال ما ولدت، ما هذه استفهام، أو قد تكون ما ولدت، إنما هو فقط بعضهم يضبطها هكذا وبعضهم يضبطها بالتخفيف ما ولدت أو ما ولدت. ما ولدت يا فلان؟ قال بهمة. قال اذبح لنا مكانها شاة، فاذبح لنا مكانها شاة. ماذا يتوهم الضيف إذا سمع هذا؟ يقول أنها النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يذبح لنا، إكرام الضيف بالذبح، وهذا قد يكون فيه تكلف أن تذبح لضيفك. الضيف قد يكون ما تذبحه له زائد عن حاجة وضيف واحد فقط أو اثنين، لذلك هذا يجري مجرى التكلف في كثير من الناس، ولا يزال بعض الناس الآن يعني يريد أن يعلم الضيف بأنني قد ذبحت لك، ربما يعني أحضر إليه الشاة بكاملة، وقد يكون إنما مثلا أفراد. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم عندنا قال مباشرة، قال ثم قال لا تحسبن، وفي الرواية ولم يقل لا تحسبن، قال صلى الله عليه وسلم لا تحسبن أن من أجلك ذبحناها. النبي صلى الله عليه وسلم يبادر إلى رفع الوهم الذي قد يتبادر إلى ذهن لقيط رضي الله عنه، يقول لا تحسبن. والراوي الحديث كذلك انتبه إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحسي بكسر السين، والفعل حسب، حسب في العربية قياسه وهو فعل أن يقال فيه يحسب، ولكنه ورد بالوجهين في العربية، ورد لا تحسبن وقراءة ورش ونافع، أم يحسبون أن لا نسمع السلام الله، أي يحسب مضارعه مكسور وغيره يفتح، يفتح يحسب، وهو القياس في العربية، ولكن الفعل ورد من جين وليس وحده ولكل حال مجموعة من الأفعال الموجودة في العربية العامة. وجهان فيه من يحسب مع وغرت وحرت عن بئست يئست وله يبس وهلا، ومثل يحسب ذو الوجهين من فعلا يلغي بقتحم الحبل اشتهت أكلا. هذه أفعال العربية وردت بالوجهين الكسر والفتح وماضيها مكسور قياسها أن تفتح فقط، وردت بالفتح ووردت كذلك بالكسر، فالفتح قياس والكسر شاذ. إذا قلت نبه الراوي على أن النبي صلى الله عليه وسلم دقق وسمع منه يقول لا تحسبن هكذا بالكسر، قال ولم يقل لا تحسبن، وربما النبي صلى الله عليه وسلم كذلك يتقصد ذلك، ربما يداعب، يكون من الدعابة أن يتكلم بلغة أقوام ليس من أهل الحجاز، يمنيين أو غيرهم يتكلم بلغتهم كأنما يؤنسهم صلى الله عليه وسلم. إذن قال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تحسبن أن من أجلك ذبحنا، معنى ما ذبحنا من أجلك فتكلفنا والفلال، لنا غنم 100 لا نريد أن تزيد، فإذا ولد أو ولد الراعي بهمة ذبحنا مكانها شاة. إذن بيّن له النبي صلى الله عليه وسلم هذه نعم طريقته صلى الله عليه وسلم أو سياسته في غنمه صلى الله عليه وسلم، أنه يريد أن لا يزيد على 100 من الشياة، كلما ولدت واحدة ذبح مكانها أخرى يبقى محافظ على 100. وهذه ربما كذلك لها معنى كبير جدا عند بعض الناس، ليس في الشياء فقط حتى في المال، لا يريد لماله أن يتعدى ويتخطى يعني عددا معينا. إذن قال له النبي صلى الله عليه وسلم ليس من أجلك ذبحناه، عندما جاء الراعي بسخلة قال له النبي صلى الله عليه وسلم اذبح مكانها، بس نبقى محافظين على. وربما النبي صلى الله عليه وسلم كذلك أراد أن ينبهه على أمر لعله هذا الرجل نفسه يسلكه في غنمه، فقلنا يا رسول الله إن لي امرأة وإن في لسانها شيئا. هذا الرجل كانت عنده هذه المشكلة ولم يأتي طبعا من أجلها فيما يظهر، ولكنه استأنس من النبي صلى الله عليه وسلم ووجد من الأنس، فظهر له أن يبدي بعض ما يعانيه في بيته مع زوجته. قالوا إن لي امرأة وإن في لسانها شيئا، يعني البذاءة، البذاءة امرأة بذيئة لسانها صليط ترد الكلام على زوجها وتتكلم له بالقبيح، وهذا يكثر في النساء للأسف، وإن ربما المرأة إذا أردت تتخلق وتحسن التباعد مع زوجها فلتحاول التحكم في لسانها. نعم كثير من النساء إذا قال زوجها كذا ترد عليه صاع صاعين، أو كما قال الشاعر ألا لا يجهل أحد علينا فنجهل فوق جهل جاهلنا. إذن هذا موجود وكثير في النساء، وهو من الأخلاق السيئة. نعم. قال إن لامرأة، إن لامرأة وإن في لسانها شيئا يعني البذاءة. قال مباشرة قال فطلقها إذن، طلقها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول له، قال قلت يا رسول الله إن لها صحبة ولي منها ولد. ذكر الرجل لقيط رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم أمران أقره النبي صلى الله عليه وسلم عليهما، وأنهما أمران تجعل الإنسان يتردد في قراره، قرار الطلاق، لأنه إذا طلق المرأة وله منها أولاد فربما ينظر في حال أولاد ومصيرهم بعد الطلاق. وكانت ربما لها صحبة مع امرأة كانت عندها سنوات ويعيش معها، ماذا حصل حتى صارت ربما إلى الخلق السيء؟ إذن بعد أن قاله النبي فطلقها، كأن الرجل قال قلت يا رسول الله إن لها صحبة ولي منها ولد. النبي صلى الله عليه وسلم طبعا هنا غير ما أمره، قال فمرها، يقول عظها فإن يكن فيها خير فستفعل. معنى كأنه يقول لا تطلقها، وإنما اكتفي بموعد ما دامت لها صحبة معك ولك منها ولد. قال فستفعل، ولا تضرب ضعينتك، ولا تضرب ضعينتك كضربك أميتك، لا تضرب ضعينتك، ضعين من زوجتك، الضعينة من الضعن يوم ضعنكم ويوم إقامتكم السفر. يغلب على العرب قديما أنه إذا أراد أن يسافر ألا يسافر وحده، سيما إذا كانت السفر فيه أيام وربما يطول أكثر من أيام، يسافر مع امرأته. وإذا كان له عدد من النسوة يقرع بينهن كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تضرب ضعينتك زوجتك، من أمرها وعظها. نعم. أما الضرب فلم ينصحه به النبي صلى الله عليه وسلم. يضرب الإنسان أحيانا إذا احتاج نعم. قال لا تضرب ضعينك كضربك أمي، نعم كضربك أميتك، أي تصغير الأمة. لا تضربها ضربك للأمة، ضرب الشديد، ضرب المبرح، وإن كان فيه النهي عن ضرب الإماء فضرب العبيد. ولا يشمل، قال بعضهم هنا الضرب ليس لابد بالصوت، بل قد يكون بمجرد الموعظة والنصح والقرع بالكلام الذي ربما يقوم مقام الصوت. فقلت يا رسول الله، وهذا هو محل الشاهد الذي ذكر في آخر هذه القصة وأورده هنا حديثا يبدو كأنه مستقل عنها وهو في الحقة فيها. فقلت يا رسول الله أخبرني عن الوضوء، أخبرني عن الوضوء، يعني السؤال يحتمل أن يكون أراد منه كيف أتوضأ، ولربما أمور قد لا يعلمها كثير من الناس تتعلق بالوضوء. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أسبغ الوضوء، أسبغ الوضوء. أسبغ ما معنى أسبغ؟ أسبغ بمعنى أتمم، أكمل وضوءك. والمراد الإسباغ هنا الإسباغ في الكيفية والكمية. أما في الكيفية فهو استيفاء غسل الوضع العضو من أعضاء الوضوء من غير أن يشح بالماء في بعض الأعضاء. بعض الناس يغسل غسلا كأنما ربما مرفقه لا يتمه، وهكذا كذلك يغسل وجهه. إذا تتبعت مواضع انتهاء الماء في وجهه ترى كأنه لم يستوفي الغسل، هذا لم يسبغ الوضوء. ولا يدخل في إسباغ الوضوء أن يأتي به ثلاث مرات، ثلاث مرات مستحب، مرة واحدة هي التي يقع بها الوجوب. إذن يقول أن أسبغ الوضوء أنا أتممه، ومنه قول الله عز وجل وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، ومنه قوله عز وجل أن اعمل سابغات، وخلل بين الأصابع، خلل بين الأصابع، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. معناه كأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن لقيط بن صبرة رضي الله عنه طبعا يعرف الوضوء، ولكنه أراد أن يزداد بعض يعني ما لا يعرفه مما يمكن أن يكون الناس ربما يحتاجونه. إذن كلمة خلل بين الأصابع، هنا انتهت قصة هذا الحديث. قلت الحديث يرويه لقيط بن صبرة رضي الله عنه، قوله وخلل، خلل الأصابع، ظاهره عندما قال الأصابع أصابع اليدين والرجلين، وهذا أفادته وصرحت به رواية الترمذي عن أبي هريرة: إذا توضأت فخلل أصابع يديك ورجليك. والحديث كذلك دل على وجوب إسباغ الوضوء. وقلت التثليث ليس منه، التثليث إنما منجوب عن العضو، تغسله 3 مرات ليس واجبا، تستطيع أن تغسل مرة ويكون وضوءك تاما. نعم. إذا شك شخص في عضو من الأعضاء هل غسله 3 أم 2، يجعلها 2، شك هل غسل العضو 2 ولا 3 مرات يجعلها 2، وإذا أراد أن يزيد 3 يزيد 3. لكن إذا شك هل غسله 1 أو 2 يجعلها 1، ويزيدها 1 لتكون 2 لتكون 3 إذا أراد أن يثلث. وأما تخليل أصابع الرجلين فلحديث أبي داود والترمذي من حديث المستورد مشدد: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ يدلك بخنصره. الخنصر معروف في اليد، هو الأصبع الصغير، هذا نقول الأصبع الصغير الخنصر والبنصر والوسطى والسبابة أو المسبحة والإبهام، هذه أصابع اليد. الخنصر هو الأصبع الصغير، الأصبع الصغير من اليسرى، يخلل به أصابع رجليه، هذه السنة، وربما سوف نأتي إن شاء الله أن في ثبوتها نظر. وبعضهم نظم قال: خلل الأصابع اليدين من علو الرجل من أسفلها تخلل. نعم. أما أصابع اليدين فتخليلها ثابت، تخليلها ثابت كما تقدم في حديث لقيط بن صبرة. وليس معنى تخليلها أن هناك ترتيب معين كأنه لا يفعل فيه شيء إلا تخليل أصابع، لا، أنت عندما تكون تغسل يديك خلل أصابع يديك في أثناء غسلك ليديك، كما أنه خلل لحيتك في أثناء غسلك لوجهك. وسوف نأتي إن شاء الله للحنا. إذن قلنا تخليل أصابع، ذكروا في ذلك حديثا عن المستورد بن شداد قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا توضأ يدلك بخنصره ما بين أصابع رجليه. وفي لفظ لابن ماجه: يخلل بدل يدلك، في ابن ماجه يخلل بدل يدلك. إذن استفيد من هذا الحديث حديث لقيط رضي الله عنه، واستفيد منه المبالغة في الاستنشاق، مبالغة، وذكرت ما معنى المبالغة فيما سبق. جذب النفس قد يكون في جذب جذب بمعنى الماء يدخل ويصعد بالجذب بالنفس. وربما الشخص يكون متخوفا لأجل أنه يتحرز من تلك الحرقة التي تقع له في أنفه فيجذبه جذبا رفيقا، لكن المبالغة مستحبة، المبالغة مستحبة ليست واجبة، الاستنشاق واجب لكن المبالغة مستحبة. هنا قد يقول قائل: ما دليلك على أن المبالغة مستحبة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول وبالغ في الأمر، بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما؟ الدليل على أنها مستحبة، على أنها مستحبة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قيدها والواجب لا يسقطه إلا أن يكون الشخص في حالة ضرورة، وأما أن يقول له في حالة الصيام لا تبالغ في الاستنشاق لو أمره بالاحتياط لا يأمره بالترك فتركت المبالغة في هذه الحال، دل على أنها ليست واجبة، بينما المضمضة نفسها واجبة. إذا توضأت فمضمض، هذا في سنن أبي داود عن لقيط بن صبرة كذلك. إذا الفرق بين المبالغة في الاستنشاق التي هي مستحبة وأصل الاستنشاق، عفوا قلت إذا توضأ، نعم، مبالغ في الاستنشاق في الحديث من توضأ فليستنشق بمنخاره من الماء، فليستنشق، هذا هو الأمر المفيد للوجوب. وأما المبالغة فليست واجبة وإنما هي مستحبة، دليل صرف الأمر عن الوجوب إلى الاستحباب ذكرته أن المراد بها أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني عفى أو قال للصحابي رضي الله عنه قال إلا أن تكون صائما، وليس هذا هو شأن الواجب. الواجب إذا أمكن الإتيان به كاملا فيؤتى به كاملا، وإذا كان يمكن أن يعني يخفف أو يحترز أو نحو ذلك نعم، وأما أن يعفى عنه بالكلية فليس هذا هو شأن الواجب. ويبدو لي أننا نتوقف عند هذا الموضع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خير شكرا.